العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب الفرقان بين الحق والباطل لشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه. ونبدأ القراءة من قول الإمام: فجملة القرن الأول أفضل من القرن الثاني، والثاني أفضل من الثالث، والثالث أفضل من الرابع. هذا القول على سبيل الجملة وليس على سبيل التفصيل والآحاد، يعني لا يلزم من قوله والقرن الثاني أفضل من الثالث أن كل من أدرك القرن الثاني يكون أفضل ممن أدرك القرن الثالث، لا، ولكن المقصود على الجملة، كما نقول دائما الرجال قوامون على النساء والرجال أفضل من النساء، هذا على سبيل على الجملة وليس على التفصيل. يقول: وهل يكون في من بعد الصحابة من هو أفضل من بعض الصحابة المفضولين للفاضلين؟ هذا فيه نزاع، وفيه قولان حكهما القاضي عياض وغيره، ومن الناس من يفرضهما في مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، فإن معاوية له مزية الصحبة والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر أي بن عبد العزيز له مزية فضيلته من العدل والزهد والخوف من الله تعالى، وبسط هذا له موضوع آخر. احنا قلنا قبل ذلك إن لا يعادله طاعة من الطاعات، والمقصود هنا أن من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يتبع الظن وما تهوى الأنفس، وبناء على ذلك إن القسمة ثنائية في الاتباع، إما أن يتبع الرسول وإما أن يتبع الهوى ويتبع الظن، كما قال الله عز وجل لنبيه داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فالقسمة ثنائية، إما اتباع الحق وإما اتباع الهوى. يقول: والمقصود هنا أن من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يتبع الظن وما تهوى الأنفس، كما قال تعالى في المشركين الذين يعبدون اللات والعزى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال: في الذين يخبرون عن الملائكة أنهم إناث: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. قال: وهم جعلوهم إناثا، كما قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وفي القراءة الأخرى عند الرحمن إناثا، فرد عليهم ربنا عز وجل بقوله: أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وهؤلاء قال عنهم: إن يتبعون إلا الظن، لأنه خبر محض ليس فيه عمل، وهناك وما تهوى الأنفس لأنهم كانوا يعبدونها ويدعونها، فهناك عبادة وعمل بهوى أنفسهم. فقال: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى، جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وكل من خالف الرسول لا يخرج عن الظن وما تهوى الأنفس، انتبهوا إخواني، وكل من خالف الرسول لا يخرج عن الظن وما تهوى الأنفس، فإن كان ممن يعتقد ما قاله وله فيه حجة يستدل بها كانت غايته الظن الذي لا يغني من الحق شيئا، هي الشبهات التي تعرض ويتمسك بها أصحاب الأهواء. يقول: وكل من خالف الرسول لا يخرج عن الظن وما تهوى الأنفس، فإن كان ممن يعتقد ما قاله وله فيه حجة يستدل بها كان غايته الظن الذي لا يغني من الحق شيئا، كاحتجاجهم بقياس فاسد أو نقل كاذب أو خطاب ألقي إليهم اعتقدوا أنه من الله وكان من إلقاء الشيطان. وهذه الثلاثة هي عمدة من يخالف السنة بما يراه حجة ودليلا. أعيد، قال: وكل من خالف الرسول لا يخرج عن الظن وما تهوى الأنفس، فإن كان ممن يعتقد ما قالهم وله فيه حجة يستدل بها كان غايته الظن كاحتجاجهم بقياس فاسد. قياس فاسد أي فقد ركن من أركانه، فالقياس له أركان، فإذا فقد ركن من أركان القياس كان القياس فاسد. طيب اكتب عندك. والمراد بالقياس هنا قياس التمثيل وضابطه، والمراد بالقياس هنا قياس التمثيل وضابطه إلحاق فرع بأصل في حكم، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة مشتركة بينهما. إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة مشتركة بينهما وله أركان، وهي: أول، الأصل، بأصل في حكم لعلة مشتركة بينهما وله أركان، هي: الركن الأول الأصل، الأصل وحكمه ثابت بالنص أو الإجماع، ويشترط فيه أن يكون حكمه ثابت بالنص أو الإجماع. الركن الثاني الفرع، وهو الشيء مجهول الحكم الذي نريد معرفة حكمه، مجهول الحكم الذي نريد معرفة حكمه. الركن الثالث العلة، وهي سبب ثبوت الحكم في الأصل، وهي سبب ثبوت الحكم في الأصل وعلته، ولا بد أن تكون في الفرع، في الفرع. وهي سبب ثبوت الحكم في الأصل وعلته، ولا بد أن تكون في الفرع. ملحوظة: فإذا فقد ركن من الأركان السابقة لا يصح القياس، ويكون ويقال عنه قياس فاسد. وكذلك إذا كان القياس يصادم نصا، إذا كان القياس يصادم نصا فيكون أيضا قياسا فاسدا. والقياس الفاسد لا تترتب عليه آثار، والقياس الفاسد لا تترتب عليه آثار. نرجع للكتاب، قال: وكل من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن الظن وما تهوى الأنفس، فإن كان ممن يعتقد ما قالهم وله فيه حجة يستدل بها كان غايته الظن الذي لا يغني من الحق شيئا، كاحتجاجهم بقياس فاسد أو نقل كاذب أو خطاب ألقي إليهم اعتقدوا أنه من الله وكان من إلقاء الشيطان. وهذه الثلاثة هي عمدة من يخالف السنة بما يراه حجة ودليلا. أما أن يحتج بأدلة عقلية ويظنها برهانا وأدلة قطعية وتكون شبهات فاسدة مركبة من ألفاظ مجملة ومعاني متشابهة لم يميز بين حقها وباطلها، كما يوجد مثل ذلك في جميع ما يحتج به من خالف الكتاب والسنة، إنما يركب حججه من ألفاظ متشابهة، فإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل، وهذه هي الحجج العقلية. وإن تمسك المبطل بحجج سمعية، إيه معنى حجج سمعية يا مشايخ؟ اللي يكتبوا نعم، فإما أن تكون كذبا على الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تكون غير دالة على ما احتج به أهل البطول، فالمنع إما في الإسناد وإما في المتن ودلالته على ما ذكر، وهذه حجة أهل العلم الظاهري. وأما حجة أهل الذوق والوجد والمكاشفة والمخاطبة، فإن أهل الحق من هؤلاء لهم إلهامات صحيحة مطابقة كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر، وكان عمر يقول: اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون، فإنها تجلى لهم أمور. الكلام ده كما بيناه أكثر من مرة، مهما كان الرجل محدثا وملهما وصادقا وله فراسة، لابد أن يقاس كل ما يقول وكل ما يفعل على الكتاب والسنة، كما قال ذلك عمر عن نفسه وهو أعلى في درجات الفراسة والإلهامات. وفي الترمذي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. ثم قرأ قوله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وقال بعض الصحابة: أظنه والله للحق يقذفه الله على قلوبهم وأسماعهم. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وفي رواية: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، فقد أخبر أنه يسمع بالحق ويبصر به. وكانوا يقولون: إن السكينة تنطق على لسان عمر. طب عندك والسكينة المراد بها الملائكة، والسكينة المراد بها الملائكة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من سأل القضاء واستعان عليه وكل إليه. وهذا إخواني ليس في القضاء فقط، بل في كل نوع من أنواع الولاية. من سأل أي نوع من أنواع الولاية وكل إليه ووكل إلى نفسه. وطالما أن العبد وكل إلى نفسه لا شك من خذلان ومن عدم التوفيق. يقول صلى الله عليه وسلم: سأل القضاء واستعان عليه وكل إليه، ومن لم يسأله ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده. وقال الله تعالى: نور على نور، نور الإيمان مع نور القرآن. وقال تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، وهو المؤمن على بينة من ربه ويتبعه شاهد من الله، وهو القرآن، شهد الله في القرآن بمثل ما عليه المؤمن من بينة الإيمان. وهذا القدر مما أقر به حذاق النظار لما تكلموا في وجوب النظر وتحصيله للعلم، فقيل لهم أهل التصفية والرياضة والعبادة والتأله تحصل لهم المعارف والعلوم اليقينية بدون النظر، كما قال الشيخ الملقب بالكبرى للرازي ورفقه وقد قال له: يا شيخ بلغنا أنك تعلم علم اليقين. فقال: نعم. فقال: كيف تعلم ونحن نتناظر في زمان طويل؟ كلما ذكر شيئا أفسدته وكلما ذكرت شيئا أفسدهم. فقال: هو واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردها. فجعل يعجبان من ذلك ويكرران الكلام، وطلب أحدهما أن تحصل له هذه الواردات، فعلمه الشيخ وأدبه حتى حصلت له، وكان من المعتزلة النفاة. طبعا ما ننساش مسألة التصفية والرياضة والعبادة والتألق، كل هذه الأمور لابد أن تكون خاضعة للكتاب والسنة، لازم. يعني مش معنى بقى أن هو يختلي بنفسه يبتعد عن الناس ويقتصر على نوع من الطعام لا يتعداه، وإن تعداه فسدت عليه خلوته، ويذكر الله عز وجل في بالذكر المفردي ويغطي وجهه وفي الظلام الدامس. كل هذه أمور لم يرد بها دليل من الكتاب والسنة، ولا شك أنها أمور باطلة، أن إن ترتب عليه شيء فيكون من وساوس الشيطان. يقول: فتبين له أن الحق مع أهل الإثبات، وأن الله سبحانه وتعالى فوق سماوته، وعلم ذلك بالضرورة. رأيت هذه الحكاية بخط القاضي نجم الدين أحمد بن محمد بن خلف المقدسي، وذكر الشيخ الكبرى حكاها له، وكان قد حدثني بها عنه غير واحد حتى رأيتها بخطه وكلام المشايخ في مثل هذا كثير. وهذا الوصف الذي ذكره الشيخ جواب لهم بحسب ما يعرفون، فإن العلم إلى ضروري ونظري، والنظري مستند إلى الضروري، والضروري هو العلم الذي يلزم المخلوق لزوما لا يمكنه معه الانفكاك عنه. هذا حد القاضي أبي بكر بن الطيب وغيره، فخاصته أنه يلزم نفسه لزوما لا يمكن مع ذلك دفعه. فقال لهم: علم اليقين عندنا هو من هذا الجنس، وهو علم يلزم النفس لزوما لا يمكنه مع ذلك الانفكاك عنه. وقال: واردات، لأنه يحصل مع العلم طمأنينة وسكينة توجب العمل به، فالواردات تحصل بهذا وهذا. وهذا قد أقر به كثير من حذاق النظار متقدميهم كالكيا الهراسي والغزالي وغيرهم ومتأخريهم كالرازي والآمدي، وقالوا: نحن لا ننكر أن يحصل للناس علم ضروري بما يحصل لنا بالنظر، هذا لا ندفعه، لكن إن لم يكن علما ضروريا فلابد له من دليل، والدليل يكون مستلزما للمدلول عليه، بحيث يلزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول عليه. قالوا: فإن كان لو دفع ذلك الاعتقاد الذي حصل له لزم دفع الشيء مما يعلم بالضرورة فهذا هو الدليل، وإن لم يكن كذلك فهذا هوس لا يلتفت إليه. وبسط هذا له موضوع آخر، والمقصود أن هذا الجنس واقع يظن أو لا يميز كثير منهم الحق من الباطل كما يقع في الأدلة العقلية والسمعية. فمن هؤلاء من يسمع خطابا أو يرى من يأمره بقضية، ويكون ذلك الخطاب من الشيطان. نعم، ويكون ذلك الذي يخاطبه الشيطان وهو يحسب أنه من أولياء الله، من رجال الغيب، ورجال الغيب هم الجن، وهو يحسب أنه إنسي، وقد يقول له: أنا الخضر أو إلياس، بل أنا محمد أو إبراهيم الخليل أو المسيح أو أبو بكر أو عمر، أو أنا الشيخ فلان أو الشيخ فلان، ممن يحسن بهم الظن، وقد يطير به في الهواء أو يأتيه بطعام أو شراب أو نفقة، فيظن هذا كرامة، بل آية ومعجزة تدل على أن هذا من رجال الغيب أو من الملائكة، ويكون ذلك شيطانا لبس عليه. فهذا ومثله واقع كثيرا، أعرف منه وقائع كثيرة. أي شيخ الإسلام يقص عن نفسه أنه يعرف وقائع كثيرة، كما أعرف من الغلط في السمعيات والعقليات. طيب، يبقى بناء على ذلك كيف يميز الإنسان بين هذا وذاك؟ ينظر ماذا قيل له، زي القصة المشهورة اللي هي قصة الجنيد لما اشتد به العطش فرأى نور من السماء ينزل وقال له لا ما اشتد به العطش، كان يسير في الطريق فسمع نورا فرأى نورا يسمع منه صوت يقول يا عبد القادر أنا ربك وقد أحللت لك الخمر. معروف. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. طب ما دي حقيقة عندنا، يبقى كون أن الله يكلم أحد بعد غير نبي هذا مستحيل إلا في الآخرة. طيب يبقى كلمه يبقى شيطان. وقصة أبي ميسرة المغربية التي دائما أكررها لكم، قرأ ورده من القرآن وهو في غرفته فإذا بقوة انصدع منها الجدار ويظهر فيها نور وقال له أنا ربك تملى من نوري فبسق فيه فتحول النور إلى نار. يبقى إذن عندنا ضابط معين، هذا الذي نداك ما الذي أمرك به؟ يقول أنا الخضر. وإحنا قلنا قبل ذلك أن المعتمد في الخضر أنه نبي وأنه مات. طيب هذا الذي جاءك وقال أنا الخضر ماذا؟ والخضر قد مات، أو يقول وأنا إلياس أو أنا كذا أو أنا كذا. لا شك أن هذا عند وضعه على الأدلة الشرعية يتعارض معها جملة وتفصيلا فيكون من تلبيسات الشيطان وليس من الكرامة بشيء، بل هو من آيات الشيطان. يقول فهؤلاء يتبعون ظنا لا يغني من الحق شيئا ولو لم يتقدموا بين يدي الله ورسوله بل اعتصموا بالكتاب والسنة لتبين لهم أن هذا من الشيطان. وكثير من هؤلاء يتبع ذوقهم ووجدهم وما يجده محبوبا إليه بغير علم ولا هدى ولا بصيرة فيكون متبعا لهواه بلا ظن، وخياره من يتبع الظن وما تهوى الأنفس. وهؤلاء إذا طلب من أحدهم حجة ذكر تقليده لمن يحبه من آبائه وأسلافه كقول المشركين إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وإن عكسوا احتجوا بالقدر وهو أن الله أراد هذا وسلطنا عليه، فهم يعلمون بهواهم وإرادة نفوسهم بحسب قدرتهم كالملوك المسلطين. وكان الواجب عليهم أن يعملوا بما أمر الله فيتبعون أمر الله وما يحبه ويرضاه، لا يتبعون إرادتهم وما يحبونه وهم ويرضونه، وأن يستعينوا بالله فيقولون إياك نعبد وإياك نستعين، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يعتمدون على ما أوتوه من القوة والتصرف والحال، فإن هذا من الجد. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول عقب الصلاة وفي الاعتدال بعد الركوع اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. معناها عندك، ودي مهمة يعني اللي ما معوش تعليق اكتبها، وقد سئل الشيخ الإسلام عن قوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وقد سئل شيخ الإسلام عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولا ينفع ذا الجد منك الجد، قال أن صاحب الجد لا ينفعه منك جده، أي لا ينجيه ويخلصه منك جده، أي لا ينجيه ويخلصه منك جده، وإنما ينجيه الإيمان والعمل الصالح. والجد هو الغنى وهو العظمة، والجد هو الغنى وهو العظمة. نرجع للكتاب. فالذوق والوجد وهو يرجع إلى حب الإنسان ووجده بحلاوته وذوقه وطعمه، وكل صاحب محبة فله في محبوبه ذوق ووجد، فإن الله وهو ما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم كان صاحبه متبعا لهواء بغير هدى، وقد قال الله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصلكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وكذلك من اتبع ما يرد عليه من الخطاب أو ما يراه من الأنوار والأشخاص الغيبية ولا يعتبر ذلك بالكتاب والسنة، فإنما يتبع ظنا لا يغني من الحق شيئا، فليس من المحدثين الملهمين، أفضل من عمر كما قال صلى الله عليه وسلم: إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر منهم. وقد وافق عمر ربه في عدة أشياء، ومع هذا فكان عليه أن يعتصم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقبل ما يرد عليه حتى يعرضه على الرسول صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك في الهامش: وقد وافق عمر ربه في عدة أمور، منها الصلاة خلف مقام إبراهيم، ومنها الحجاب لأمهات المسلمين أو لأمهات المؤمنين، الحجاب لأمهات المؤمنين، ومنها طلاق بعض أمهات المؤمنين إذا عصينا رسول الله، طلاق بعض أمهات المؤمنين إذا عصينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. ومنها أسرى بدر، أسرى بدر، ومنها عدم الصلاة على ابن سلول، ومنها عدم الصلاة على ابن سلول، على عبد الله بن سلول، ومنها الآذان، ومنها الآذان. نرجع للكتاب: وقد وافق عمر ربه في عدة أشياء، ومع هذا فكان عليه أن يعتصم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقبل ما يرد عليه حتى يعرضه على الرسول صلى الله عليه وسلم بين يدي الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل يجعل ما ورد عليه إذا تبين له من ذلك أشياء خلاف ما وقع له فيرجع إلى السنة. وكان أبو بكر يبين له أشياء خفيت عليه فيرجع إلى بيان الصديق وإرشاده وتعليمه، كما جرى يوم الحديبية لما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: أولسنا على الحق؟ قال: بلى. أوليس على الباطل؟ قال: بلى. أوليس قتلنا في الجنة؟ قال: بلى. وقتلهم في النار؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أنا رسول الله ولست أعصي. فذهب عمر إلى أبي بكر بنفس الكلام، فقال له أبو بكر: هو رسول الله وليس يعصي. يقول: ويوم مات الرسول صلى الله عليه وسلم، لما قام عمر وسل سيفه وقال: من زعم أن محمدا أو قال أن الرسول قد مات لأضربنه بهذا السيف، وإنما ذهب ليناجي ربه كما ذهب موسى بن عمران، والقصة مشهورة في البخاري. وكذلك يوم نظره في مانع الزكاة وغير ذلك، وكانت المرأة ترد عليه ما ترد عليه ما يقوله وتذكر الحدة من القرآن فيرجع إليها، كما جرى في مهور النساء، ومثل هذا كثير. فكل من كان من أهل الإلهام والخطاب والمكاشفة لم يكن أفضل من عمر، فعليه أن يسلك سبيله في الاعتصام بالكتاب والسنة تبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يجعل ما جاء به الرسول تبعا لما ورد عليه. يبقى أصل الكتاب والسنة، وكل ما جاء على ذلك يكون تابعا له. أما أن نجعل كتاب السنة متبوعا لأراء الناس وعقولهم فلا شك هذا من الضلال البين. وهؤلاء الذين أخطأوا وضلوا وتركوا ذلك واستغنوا بما ورد عليهم وظنوا أن ذلك يغنيهم عن أتباع العلم المنقول، وصار أحدهم يقول أخذوا علمهم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. هذا الكلام يا أخوانا ضلال ما بعده ضلال، لأن الإجماع منعقد على أنه من ظن أن هناك طريق يعرف به الحلال والحرام غير الكتاب والسنة هذا عياذا بالله من الكفر. يعني لو واحد قال لك أنا قلت مثلا هذه الخمرة حرام، ليه؟ هذا جاءني من الذوق والوجد والإلهام، هذا كفر. أما إن قال إن الخمر حرام للدليل أو للإجماع فهذا سني متمسك بالهدي. يقول وصار أحدهم يقول أخذوا علمهم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، فيقال لهم أما ما نقله الثقات عن المعصوم فهو حق، ولولا النقل المعصوم لكنت أنت وأمثالك إما من المشركين وإما من اليهود والنصارى. وأما ما ورد عليك فمن أين لك أنه وحي من الله، ومن أين لك أنه ليس من وحي الشيطان. والوحي وحيان، وحي من الرحمن ووحي من الشيطان. قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوك، وقال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وقال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. وقد كان المختار ابن أبي عبيد من هذا الضرب حتى قيل لابن عمر وابن عباس قيل لأحدهما إنه يقول إنه يوحى إليه، فقال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوك، وقيل للآخر إنه يقول إنه ينزل عليه فقال هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. فهؤلاء يحتاجون إلى الفرقان الإيماني القرآني النبوي الشرعي أعظم من حاجة غيرهم، وهؤلاء لهم حسيات يرونها ويسمعونها، والحسيات يضطر إليها الإنسان بغير اختياره، كما قد يرى الإنسان أشياء ويسمع أشياء بغير اختياره، كما أن النظار لهم قياس ومعقول وأهل السمع لهم أخبار منقولة. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونواصل الدرس.